أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأيضا من أمثلة الاستثناء الآتي مفردا قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هنا المستثنى منه هو قوله تعالى عبادي، والمستثنى هم الغاوون. الآن لما أضيف لفظ العباد إلى ضمير الياء العائد على الذات الإلهية، علم أن المراد من العباد ها هنا هم العباد الذين اختصهم الله وأضافهم نوع إضافة إليه، إذن فهم العباد المخلصين أو المخلصين، هم العباد المخلصون أو المخلصون. طيب، وحيث كان المراد من العباد هنا هم من أخلص العبادة لله عز وجل، فلا مجال لدخول الغاوين فيهم. إذن فالغاوون لم يدخلوا في عباد الرحمن حتى يحتاجوا إلى إخراج. وحتى نميزها هنا، هناك فارق بين قوله تعالى إن عبادية وإن عبيدية، لأن العبد أو عبيد هي جمع عبد، فإذا أضيفت إلى الياء يكون المراد كل فرد من أفراد الإنسان فإنه عبد لله. فلو كانت الآية تقول إن عبيدي، فالغاوون من جملة العبيد، وإن أضيف لفظ العبيد إلى الذات الإلهية. أما العباد فهم الذين اصطفاهم الله عز وجل، أو الذين أخلصوا لله فكانوا مخلصين أو مخلصين. إذن ولذلك لا يصح دخول الغاوين فيهم. فلو كانت الآية إن عبيدي ليس لك عليهم سلطان لكان الاستثناء متصلا، لأن الغاوين حينئذ من جملة العبيد. طيب، ولكنه قال إن عبادي ليس لك إلى آخره. إذن فلا يمكن أن يكون الاستثناء متصلا، لأن الغاوين لم يدخلوا في عباد الرحمن حتى يحتاجوا إلى إخراج. ولذلك جعلت هذه الآية من مصاديق الاستثناء المنفصل، فيكون الغاوون خارجين عما أفهمته الآية بمدلولها المطابق. ذلك أن الله عز وجل لما أراد أن ينفي سيطرة إبليس على عباد الرحمن بالغ، أو كانت الآية فيها، دلت الآية على نوع مبالغة في نفي السيطرة بدليل التوكيد في أول الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فلما دلت الآية على انتفاء سيطرة إبليس على عباد الرحمن المخلصين، وكان هذا الانتفاء انتفاء مؤكدا، أشعر بأن إبليس لا سيطرة له على شيء حتى على غير هؤلاء العباد. فكأن الآية كانت هكذا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولا على غيرهم إلا على من اتبعك من الغاوين. فيكون الغاوون خارجين عما أفهمته الآية، وهم غير العباد، ولا على غيرهم. واضح؟ ليش؟ لأن الانتفاء إذا كان انتفاء مؤكدا أشعر بأنه لا يقتصر على المقدار المنفي، وإنما يتعداه إلى أفراد أخرى. فلما كان هنا النفي نفيا مؤكدا، ليس لك، إن عبادي ليس لك عليهم سيطرة ولا سلطان، فهذا الانتفاء المؤكد أشعر بأن إبليس فاقد للسيطرة من كل وجه، فليس لك عليهم سلطان، لا هم ولا غيرهم إلا من اتبعك من الغاوين. قال: فإن العباد الذين أضافهم الله سبحانه وتعالى إليه هم المخلصين، أو هم المخلصون أو المخلصون. طيب، الذين لا سلطان للشيطان عليهم، فمن اتبعك غير مخرج منهم، فليس بمستثنى متصل، يعني الذي اتبعك لا يمكن أن يصدق عليه أنه غاول حتى يقال إنه مستثنى منه، وإنما هو مستثنى منقطع، مخرج لما أفهمه الكلام والمعنى. والله أعلم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولا على غيرهم. هذه ولا على غيرهم إنما استفيدت من تأكيد النفي. طيب، إلا من اتبعك من الغاوين، أو نقول بعبارة ثانية، الآية دلت مطابقة على انتفاء سلطان إبليس عن العباد المخلصين، ودلت التزاما على انتفاء سيطرته مطلقا بقرينة الانتفاء المؤكد، حتى كأنه فاصل للسلطة من كل وجه. طيب، ومنها قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. الآية تتحدث عن الذين قد ماتوا وانتقلوا إلى عالم السعادة، عالم الخلود الأبدي. في عالم الخلود الأبدي هل يوجد موت؟ لا يوجد موت. قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. طيب، هذه الموتة الأولى لم تدخل في المستثنى منه حتى تحتاج إلى إخراج. ليش؟ لأن الموتة الأولى وإن كانت داخلة في جنس الموت، ولكن الآية تتحدث عن أولئك الذين قد ماتوا فعلا، ثم انتقلوا إلى دار السعادة ودار الخلود الأبدي. هؤلاء لا يذوقون أي موت، لا موتة أولى ولا ثانية ولا ثالث، لا يذوقون فيها أي نوع من أنواع الموت، لأنها دار البقاء. إذن فلا يمكن أن يكون المراد لا يذوقون فيها الموت إلا، يعني ولكن يذوقون الموتة الأولى، لأن الآية لا تتحدث عن أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة، وإنما تتحدث عن الذين قد انتقلوا إلى دار الخلود. طيب، إذن فلا يمكن أن يكون الاستثناء واستثناء متصلا، ولذلك يرجع هذا الاستثناء إلى كونه منقطعا بتأويل هكذا، أن هؤلاء الذين قد انتقلوا إلى الدار الأبدية، هذه الآية تتحدث معهم لا تتحدث عن الناس. طيب، هؤلاء لا يذوقون فيها الموت، واضح، لأن هذه الدار دار بقاء، ولشدة الإطمئنان الحاصل لهم بالأنس بالمقام الإلهي والجوار الإلهي، فإنهم حتى كأن الموت لا تصل إلى صورته إلى أذهانهم. إذن فلأنهم لا يذوقون الموت، ولأنهم في دار البقاء، ولأنهم في جوار الإله متنعمين بالأنس الإلهي، حتى كأن فكرة الموت لا تنتقل إلى أذهانهم إلا الموتة الأولى، يعني كأنهم لا يتصورون الموت إلا ما حصل لهم في الدار الأولى وهي الموتة الأولى. إذن فيكون المستثنى منه شو هو؟ تصور الموت، لا ذوقان، لا ذوقهم، واضح؟ لا يذوقون فيها الموت، بل كأنها كذا، بل لشدة أنسهم بالمحبوب وجوارهم له، حتى كأن فكرة الموت لا تصل إليهم. ليش؟ لأنهم متنعمين بجميع الأسباب، يرون أسباب الحياة، يرون أسباب البقاء أمامهم، ولذلك الآيات دائما تتحدث تجري من تحتها الأنهار، لأن الحياة أو الماء مظهر من مظاهر ديمومة الحياة. فالآية أرادت أن تعبر على أن الإنسان الذي يكون في الجنة فإنه أصلا لا تصل إليه فكرة ولا تؤرقه فكرة الموت، لأنه يرى أسباب الحياة أمامه. ليش؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني كناية، هنا التعبير بالماء هو كناية عن شو؟ عن الحياة، وأنزلنا من الماء كل شيء حي، وهذا الماء سوف لن يجري في مكان لن تراه، هو يجري من تحتك طبعا، هذا كناية، وإلا مش إنه الجنة فيها نهر وعم يمشي. طيب، إذا تجري من تحتها الأنهار، هذا حتى يدلهم على أن أسباب بقائهم دائما أمام أعينهم، بمعنى أنهم لا تصل إليهم نوبة الشك أو التأرق من فكرة البقاء. طيب، لا يذوقون فيها الموت، هنا شدة أو المبالغة في نفي الموت عنهم أفهمت نوعا آخر من الانتفاء، وهو انتفاء تصور الموت. طيب، ولذلك قال إلا الموتة الأولى، واضح صار الشاهد كيف؟ طيب، قال فال واضح؟ تكلف بالنهاية لا يمكن أن تعده استثناء منقطع متصل. شو بتعده؟ ليش البلاغة؟ بلاغة سيأتي معها. البلاغة في كثير من الأحيان هي لذتها في هذه التكلفات. ومنها قوله تعالى لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى. هلا مش كل الأمثلة فيها بين التكلف فيها. هلا قد طيب ممكن إنه نخرج هذا المثال على وجه آخر، يعني ممكن يكون في له تخريج آخر، ولكن هذا هو الذي ذكره. لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى، فالموتة الأولى مستثنى منقطع. مخرج مما أفهمه لا يذوقون فيها الموت من نفي تصوره للمبالغة في نفيه، في نفي وقوعه. يعني ما هو الذي أفهمه؟ ما أفهمه من نفي التصور. هذا نفي التصور كيف فهم؟ قال للمبالغة في نفي وقوعه، كأنه قيل لا يذوقون فيها الموت ولا يخطر لهم ببال إلا الموتة الأولى. ومنها قولهم، شوف بقية الأمثلة لن نقف عليها كثيرا، المعيار والضابط واحد، إلا الأمثلة الآتية التي فيها بحث. طيب قال ومنها قولهم له علي 1000 لا 2000. مثلا شوف، الألفين مباينة للألف، وإن كانت الألف جزءا من الألفين، ولكن هناك مباينة، لأن ولذلك يقال إن الألفين عدد واحد والألف عدد واحد. هناك مباينة بين الواحد وبين الاثنين، وإن كان الواحد حقيقة من الأمور التي يتركب من الاثنين، ولكن عدد الاثنين هو عدد واحد والواحد عدد واحد. مثلا هناك مباينة بين الألف والألفين، طيب كعدد، وإن كان تتركب من ألف وألف آخر. وإذا كان هناك مباينة فالألف لا يدخل في الألفين، ومن باب أولى أن لا يدخل الألفان في الألف الواحد. إذن وإذا لم يدخل فكيف نخرجه بإلا؟ طيب قال له علي 1000 لا 2000، أو عفوا له علي 1000 إلا 2000. هنا المتكلم يكون في مقام شو؟ في مقام الاعتراف، له علي كذا، إذن هو يقر بأن في ذمته كذا لفلان. والذي يكون في مقام الاعتراف إذا اعترف بعدد ما فإن اعترافه هذا يتحمل دائما، يشتمل دائما على دعوى ضمنية، وهي أنه لا يعترف بغيره. يعني الآن إذا اعترف لك شخص بأن لك عليه 1000، فهنا لكونه في مقام الاعتراف فإن كلامه يتضمن دعوى ضمنية، وهي أنه ليس لك عليه أكثر من ذلك. صح أو لا؟ إذن فحينما قال له علي 1000، كأن هذه الدعوة قد تضمنت دعوة أخرى، وهي أنه لك علي 1000 وليس لك علي أكثر من ذلك. هذا الذي يكون في مقام الاعتراف، حينما يعترف بعدد يستقر اعترافه على عدد ما، فهذا يعني أنه لا يعترف بالأكثر من ذلك، لا يقر بأكثر منه. إذن لك له علي 1000 لا أكثر إلا 2000، فيكون الاستثناء الألفين من وين؟ المستثنى منه للألفين مش 1000، الأكثر من الأكثر. فيكون المعنى هكذا، له علي 1000 إلا 2000. شو يعني؟ كيف نعم؟ إنه لك علي 1000 غير الألفين التي في الذمة. واضح؟ هكذا يصير، له علي 1000 إلا 2000، يعني في لا أكثر فيما عدا الدين الأول الذي استدانه منه مثلا. طيب وإن لفلان مالا إلا أنه شقي. ليش؟ لأنه غالبا العرف بحسب تعاملات العرف نتعامل مع الغني على أنه فيه كمال الرجولة، طيب ونتعامل مع الفقير على أنه لا وزن له. فكون الشخص ذا مال يوهم أنه ذا سعادة، باعتبار أن المال هو طريق إلى الوصول إلى السعادة. شوف هذه الأمثلة لا يوجد فيها تكلفات الآن. طيب إن لفلان مالا فهو سعيد، فيفترض أنه سعيد إلا أنه شقي. واضح صار؟ شو المعنى؟ وما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما ضر وما في الأرض أخبث منه إلا إياه وجاء الصالحون إلا الطالحين. كل هذه الاستثناءات منقطعة، الآن سيبين تأويلاتها. قال: فالاستثناء في هذه الأمثلة كلها على نحو ما تقدم، فالأول على معنى له علي ألف لا غير إلا ألفين، فالاستثناء استثناء من الغير. طيب، والثاني على معنى عدم فلان البؤسة، لأنه حينما صار ذا مال فكأنه قد عدم شو؟ قد عدم البؤس، إلا أنه شقي. والثالث على معنى ما عرض له عارض إلا النقص. شوف، لأن الزيادة نوع من أنواع العروض أو لا، يا أمور تعرض. إذن ما زاد أي ما عرض عليه شيء، فكأنها لأنه صدق الأخص يستلزم صدق الأعم مثلا، لكن هنا نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، لكن هي ملازمة عرفية. ما زاد إلا ما نقص، لأنك حينما تقول ما زاد شيئا يوهم ذلك أن الشيء بقي على حاله، صحيح؟ هذا ما زاد علي شيء، فيوهم ذلك أنك قد بقيت على حالك، لا، إلا أنه قد ناقص، يعني أنك لم تبقى على، يعني لم يزد على شيء ولكن لم أبقى على حالي، فيكون استثناء من البقاء على الحال. ولذلك قال: والثاني والثالث على معنى ما عرض له عارض إلا النقص، يعني النقص نوع من أنواع العروض. طيب، والرابع على معنى ما أفاد شيئا إلا الضر، وما نفع تفت، تقول ما نفعتني شو يعني؟ يعني لم تقدم لي شيئا، ولكن فتفهم أنك لم تأخذ مني شيئا أيضا، بقيت على حالي. ولذلك قال: ما أفاد شيئا إلا الضر، يعني. والخامس على معنى ما يليق خبثه بأحد إلا إياه، والسادس على معنى جاء الصالحون وغيرهم إلا الطالحين. هذا هو الوحيد الذي فصل في هذا الشاهد الوحيد، وجاء الصالحون إلا الطالحين، يعني كأن يقول جاء الصالحون، فلا يتعامل المخاطب مع هذا الخبر على أن الجاء هم الصالحين فقط. طيب، فكأنه لم يأخذ هذه العبارة على جديتها، فتوهم مجيء الصالحين وغيرهم، فيقال له إلا الطالحين. ولذلك قال: كأن السامع توهم مجيء غير الصالحين ولم يعبأ بهم المتكلم، فأتى بالاستثناء رفعا لذلك التوهم. ومن أمثلة المستثنى المنقطع الآتي جملة: قولهم لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا. ليش؟ لأنه إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا. أن أفعل مش مصدر مؤول، والمصدر المؤول دائما يحتاج إلى شو؟ إلى عامل، وعامله شو؟ حله. مش إلا حل، إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا، لأنه حل إذا بتوصلها بتكون مستثنى، إذا فصار الاستثناء مفردا فلا بد أن نرفعها حتى تكون جملة من مبتدأ وخبر. إذن لأفعلن كذا وكذا، هذا في داخل في حيز المستثنى منه. طيب، إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا، يعني حل ذلك يعني إبطال ذلك اليمين بأن أفعل كذا وكذا. هنا المصدر المؤول يكون في محل خبر أو في محل مبتدأ، وحل تكون أيضا هي الخبر أو المبتدأ فتكون جملة. طيب، ولكن البعض رأى أن استثناء أن دخول إلا في حيز اليمين والحل، يعني ما انعقاد اليمين وحله، لا يكون بمعنى الاستثناء. ليش؟ قال: لأن المستثنى سواء كان متصلا أو منقطعا لا بد أن يكون من جنس شو؟ من جنس يكون أحدهما من سنخ الآخر. طيب، ولكن إلا هنا لا يمكن أن تكون ما بعد إلا لا يمكن أن يكون من سنخ ما قبله إلا. ليش؟ قال: لأن ما قبل إلا في صدد شو؟ في صدد بيان عقاد اليمين. طيب، وما بعدها في مقام شو؟ في مقام حل اليمين وإبطاله، فهما متباينان، وإذا كانا متباينين فلا يكون أحدهما من سنخ الآخر، فلا يصح الإخراج. لكن هذا الكلام في غير محله واضح، وسيذكر الشارح الوجه في كونه استثناء منقطعا. قال السيرافي: إلا بمعنى لكن. ليش؟ قال: لأن ما بعدها مخالف لما قبله، شو يعني؟ يعني مباين لها، يعني لا سنخية. ليش؟ لأن المستثنى دائما هو مخرج من المستثنى منه، إذا فلا بد أن يكون داخلا فيه. طيب، وما يبطل اليمين وما يبطل اليمين لا وجه لدخوله فيما يعقده، أو لله علي أن أفعل كذا، أنت في مقام عقد اليمين، وإلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا، أنت في مقام إبطاله. وما يبطل اليمين وما به يكون اليمين باطلا لا يمكن أن يكون داخلا فيما به يكون اليمين منعقدا. ولذلك قال: لأن ما بعد مخالف لما قبله، وذلك أن قوله والله لا أفعلن كذا وكذا عقد يمين عقده على نفسه، وحله إبطاله ونقضه، كأنه قال علي فعل كذا معقودا لكن إبطال هذا العقد فعله كذا، فيكون بمعنى لكن لا بمعنى إلا. قال الشيخ اللي هو في التسهيل يعني: وتقدير الإخراج في هذا على وجه نصحح به الاستثناء وتبقى إلا على معناها الحقيقي، أن يجعل قوله لا أفعلن كذا يعني في منزلة اليمين، لا يجعل في مقام التفت، يعني لا نتصرف بمعنى إلا، وإنما نتصرف بمعنى القسم، أن لا يكون قوله والله لا أفعلن كذا أي إنني أعقد يمينا، بل يكون المراد إن هذا اليمين لا أرى له مبطلا إلا كذا وكذا. ولذلك قال: وتقدير الإخراج في هذا أن يجعل قوله لا أفعلن كذا بمنزلة لا أرى لهذا العقد مبطلا إلا فعله كذا. إذن التصرف تارة يكون في إلا، وتارة يكون التصرف بمعنى اليمين، بأن لا يكون المتكلم في صدد عقد اليمين الآن، وإنما يكون في صدد الإخبار عن أن هذا اليمين لا مبطل له ولا حال له إلا بكذا وكذا، فيصح الاستثناء ويصح الإخراج حينئذ. واضح صار؟ طيب، هنا المستثنى شو؟ كان جملة. طيب، وجعل ابن خروف من هذا القبيل، من هذا القبيل شو يعني؟ يعني من المستثنى الذي يكون من الاستثناء المنقطع الذي يكون المستثنى فيه جملة، قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. هذه الآية يمكن تخريجها على الاستثناء المتصل حقيقة. لست عليهم، لست عليهم يعني على الناس، بمسيطر إلا من تولى وكفر، انتهى. لأن من تولى وكفر هذه شو؟ من موصولة، وما بعدها جملة صلة لا محل لها من الإعراب، إذن هذه شو؟ مفردة، صحيح؟ إذن لست على الناس بمسيطر إلا من تولى من الناس وكفر، فالمستثنى من هو الضمير في عليهم، والمستثنى ما هو؟ من تولى وكفر، انتهى. ولكن ابن خروف قد جعل هذا المثال من موارد الاستثناء المنقطع، طبعا هو استثناء متصل، شاب هو استثناء متصل. طيب، جعله من موارد الاستثناء المنقطع الذي يكون المستثنى فيه شو؟ جملة. تقدير ذلك عند ابن خروف هكذا: أن الآية دلت مطابقة على انتفاء السيطرة، دلت مطابقة على انتفاء سيطرة إبليس عليهم، وبالالتزام على عدم القدرة على تعذيبهم. تفت ليش؟ لأن تعذيبهم فيعذبه الله العذاب الأكبر، التعذيب فرع شو؟ فرع خضوعهم للسيطرة، صحيح؟ إذن فالآية دلت مطابقة على انتفاء سيطرة إبليس عنه، ثم تدل وإذا لم يكن لإبليس سيطرة عليهم فسوف لن يعصوا، وإذا لم يعصوا فهم غير مستحقين للعقاب، فيصدق أو فيصح أن يقال إن الوقوع خضوعهم للعذاب غير مقدور عليه، بمعنى أن الله أخذ على نفسه أن لا يعذب من لا يسيطر عليه إبليس، فتدل الآية مطابقة على انتفاء السيطرة عنهم، وتدل التزاما على عدم شو؟ على عدم تعذبهم حينئذ، على عدم خضوعهم للعذاب، على عدم كونه العذاب مقدورا بالنسبة إليهم. ليش؟ لأن الله قادر على المقدور، وهذا ليس مقدورا، واضح صار؟ إذن فقد دلت التزاما يعني لست عليهم بمسيطر، وإنا لن نعذبهم، تفت، وإلا عفوا وإنا لن نعذبهم لأنهم لم يخضعوا إلى سلطانك ولم تسيطر عليهم، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. صار المستثنى مش من تولى وكفر، صار المستثنى هو جملة من تولى وكفر يعذبه الله العذاب الأكبر. صارت الجملة كلها شو؟ هذه جملة اسمية، من تولى وكفر، يعني كل من تولى وكفر فإن الله يعذبه العذاب الأكبر. هذه الفاء ليش دخلت؟ قال الفاء دخلت ها هنا على الخبر لتضمن المبتدأ، معنى شو؟ معنى الشرط، أنك إن تتولى وتكفر فإن الله يعذبك العذاب الأكبر. إذن هذه الفاء إنما دخلت لتضمن المبتدأ، معنى الجزاء. ويكون حينئذ المستثنى ما هو؟ تعذب المتولي والكافر. المستثنى هو التعذب، والعذاب لم يدخل في المدلول المطابق للآية، لصدر الآية، ولكنه دخل في المدلول الالتزامي، لأن الآية دلت مطابقة على انتفاء السيطرة، ودلت التزاما على أنه شو؟ على أن العذاب غير مقدور، إلا عذاب المتولي الكافر فإنه مقدور وواقع. واضح كيف بصور المعنى؟ واضح خلاف الظاهر 100% خلاف ظاهر، ويمكن تخريجه على أنه مستثنى متصل، استثناء متصل، ويكون المستثنى فيه مفردا، لكن هي المشكلة وين؟ المشكلة أنه فيعذبه الله العذاب الأكبر، حينئذ ما هو محلها من الإعراب، ولذلك جعلها من باب الاستثناء المنقطع. واضح كيف بتصور من باب الاستثناء المنقطع؟ قوله تعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، على أن تكون من مبتدأ ويعذبه هي الخبر، ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى الجزاء. ليش؟ لأن الفاء عادة الفاء يفصل فاء الجزاء يفصل بها بين جملة وأخرى، لا بين مبتدأ وخبر. فلو جعلنا هذا من قبيل الاستثناء المتصل، طفل من قبيل الاستثناء المتصل، فيكون المستثنى حينئذ شو؟ مفردا أو جملة؟ مفردا، فلا معنى حينئذ لفصل الفاء بين جملة ومفرد، وإنما يكون لها معنى إذا فصلت بين جملة وجملة. فإن قلت ولكن بناء على الاستثناء المنقطع قد جعلت الفاء بين مفردين، نقول هنا لأن المبتدأ قد تضمن معنى الشرط أو معنى الجزاء، وجعل الفراء من هذا قراءة من قرأه فشربوا منه إلا قليل منهم. شوف هذه الآية قرأت بوجهين، الأول النصب والثاني الرفع. بناء طبعا فشربوا منه المستثنى إلا قليلا، بناء على قراءتها بالنصب المستثنى منه موجود أو لا؟ فشربوا منه إلا قليلا، المستثنى منه هو الواو في شربوهم إلا قليلا منهم. طيب بناء على أن المستثنى منه هو الواو، يعني وهي شو؟ واو الجماعة، وهي لا تقال إلا لجماعة المذكرين، لجماعة المذكرين، فيكون المستثنى منه من جنس ما يعقل، والله ما لا يعقل، من جنس ما يعقل، هو الشارب حقيقة. إلا قليلا، إذا أردت أن تستثني وكان الآن الآية موجبة أو سالبة؟ موجبة، فشرب الآية موجبة، إذن الاستثناء موجب، والمستثنى منه مذكور أو لا؟ والمستثنى منه مذكور، وإذا كان الاستثناء موجبا وكان الاستثناء والمستثنى منه مذكورا، فلا وجه للمستثنى إلا أن يكون شو؟ إلا أن يكون منصوبا. إذن فهذه الآية إذا قرأت بالنصب فلا إشكال حينئذ أن الاستثناء متصل، وأن المستثنى حينئذ شو؟ مفرد، ولا وجه له إلا النصب. هذه الآية حينما تقرأ فشربوا منه إلا قليلا منهم لا مشكلة فيها، وإنما المشكلة فيما إذا قرأت فشربوا منه إلا قليل، لا يصح حينئذ لقليل أن تكون مستثنى، لأن الاستثناء موجب والمستثنى منه شو؟ مذكور، ولا وجه حينئذ للنصب إلا ولا وجه للرفع بل يتعين النصب. ومن هنا كان لابد من تخريج الرفع على وجه صحيح، خرجه الفراء على أنه استثناء منقطع. توضيح ذلك أن الآية السلام ورحمة الله دلت مطابقة على وقوع الشرب منهم، والواو بحسب الفرد شو؟ للجميع، للجماعة، مش ها؟ طيب، فدلت الآية مطابقة على أن الشرب قد وقع من جميعهم، صحيح؟ فدلت التزاما على أن الشرب كله قد وقع. مش حتى أنك تكتب بس الفرق بينهم. دلت مطابقة على وقوع الشرب من جميعهم، يعني كل فرد من هذه الأفراد قد صدر منه فعل الشرب، فشرب. طيب، فدلت التزاما على أن كل الشرب قد وقع، بمعنى أنه لم يبقى شيء حتى يشرب. وهذه الدلالة هذه واضحة، لازم أعام أنه هلأ الآن إذا كان عندنا 5 أفراد وشرب الجميع منهم، لا يلزم من شرب الجميع، لا يلزم من شرب الجميع أن لا يبقى شيء حتى يشربه، لا يبقى شيء نشربه. نفترض عنا 10 لتر ماء، شرب الجميع ولكن فاض بقي بعضه ما يشرب، إذن فلا يوجد ملازمة عقلية. ولكن هو في مقام المبالغة أن الجميع لما شرب من هذه الماء من هذه العين فكأن هذه العين شو لم يبقى منها شيء حتى يشربه، إذن هي ملازمة حين المبالغة. طيب، فلما دلت مطابقة هذه الآية على أن الشرب قد صدر من جميعهم، يعني يدل مطابقة على صدور الشرب من الجميع، ويدل التزاما على وقوع كل الشرب، بمعنى أنه لم يبقى هناك شيء من جنس ما يشرب، واضح صح؟ إذن فصار عندنا مدلولان، مطابق والتزام. المطابق قد شأن صدور الشرب من الجميع، والالتزام وقوع كل الشرب بحيث لم يبقى من جنس المشروب شيء. طيب، ثم قال فشربوا منه إلا قليل منهم. قليل إذا كانت مرفوعة لابد أن نجعلها شو مبتدأ، يعني إلا قليل منهم لم يشرب. والجملة إذا أردت أن تؤولها في مفرد قليل منهم لم يشرب، شو بتصير؟ شرب القليل، أي الشرب القليل، نحن قلنا وقوع كل الشرب، فيصبح هذا خارجا من المدلول الالتزام الذي أفهمه الكلام السابق، لأن المطابق دل على صدور الشرب من الجميع، والتزاما دلت على وقوع كل الشرب، فيأتي الاستثناء إلا الشرب القليل، إلا الشرب القليل فإنه لم يقع، إذن فبقي هناك شيء، فهو مخرج مما أفهمته الآية. هذا أيضا خلاف التخريج، ولكن هذا بناء على الرفع نحتاجه. فش مقومات حياة البالئين. طيب، فشربوا منه إلا قليل منهم، واضح صار على تقدير إلا قليل منهم لم يشرب. واضح كيف بتصور الجملة دخيلة في الاستثناء. ايش صرنا 9 ساعات؟ ها؟ طيب، من كم هذا المثل؟ تفكروا هذا المثل، هذا أصعب مثل وأكثر مثل بديع. كيف؟ ويمكن أن يكون من هذا، يعني من الاستثناء المنقطع الذي المستثنى فيه شو جملة، قراءة ابن كثير وأبي عمرو إلا امرأتك إنه يصيبها ما أصابها. معني هذا اللي بدأ، لا أنا كاتب حد الكتاب أنه مصيبها عندك. طيب، لأني تنوض إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. خلينا نرجع إلى أصل الآية. فأسري، بسم الله الرحمن الرحيم، أصل الآية هكذا. هذه الآية طبعا نزلت على من؟ نزلت على لوط عليه السلام حينما هم العذاب بالنزول على قومه، حينما نزل الملائكة، نزل جبرائيل وأبلغه بوقوع العذاب، فأبلغه فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه. واضح الآية؟ طيب، هذه الآية قرأت، أو امرأتك في هذه الآية قرأت بوجهين أيضا، بالرفع وبالنصب. وهي في كلا وجهيها الرفع والنصب يمكن جعلها من الاستثناء المتصل الذي يكون المستثنى فيه شو؟ مفردا. ولكن في كلا هذين الوجهين يوجد ضعف. أما بناء على النصب، التفت، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. هنا بناء على النصب امرأتك تكون استثناء مما من فأسري بأهلك إلا امرأتك، يعني هي داخلة في جنس الأهل ولكن لا تسري بها، يعني لا تسر بها. واضح؟ طبعا فأسري قرأت بالوصل والفصل، يعني فأسري وسر، واضح؟ قرأت بالوجهين أيضا. كيف كان؟ فأسري بأهلك إلا امرأتك فلا تسر بها، يعني لا تسري بها. واضح؟ استثناء متصل، المستثنى داخل في جنس المستثنى منه وهو مفرد. طيب، ولكن هذا الوجه ضعيف، ويكفي في بيان ضعفه أنه قد وقع المستثنى حينئذ، والمستثنى قد فصل بين المستثنى والمستثنى من بفاصل أجنبي، وهو قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد، والفصل بأجنبي ممنوع، لأنه يوهم أن المستثنى حينئذ هو استثناء. لماذا؟ لهذا ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فلتلتفت مثلا. طيب، إذن فهذا وجه ضعيف، ولذلك بعض القراء في هذه الآية قد قدم وأخر، قال فأسري بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك أو امرأتك شيء، ولا يلتفت منكم أحد، يعني قدمت المستثنى وأخرت تلك الجملة. هذا بالنسبة إلى النصب. إذن النصب يمكن تخريجه على أنه استثناء ومتصل ولكن فيه ضعف. وأما الرفع بناء هكذا، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، هنا يمتنع أن يكون امرأتك مستثنى من وين؟ من فأسري بأهلك، لأن فأسري بأهلك الآية موجبة أو سالبة؟ موجبة. وإذا كانت موجبة والمستثنى منه مذكورا فلا وجه للرفع كما ذكرنا، وإنما الرفع يكون له وجه متى؟ إما حينما يفقد المستثنى منه، سواء كان الاستثناء موجبا أو سالبا، طيب، وإما إذا كان الاستثناء شو؟ سالبا، فإنه حينئذ إن لم يكن المستثنى منه مذكورا فيعرب المستثنى بحسب ما للمستثنى منه من الإعراب، وإن كان المستثنى منه مذكورا فالأفصح هو الإبدال، يعني أن تجعلها بدلا على ما مر معنا في القطر. طيب، إذن هنا الرفع مانع عن كون الاستثناء أو عن كون المستثنى منه هو فأسري بأهلك، فلا بد أن نأتي بمستثنى منها آخر، ولا يصلح لذلك في المقام إلا قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فيكون هذا الاستثناء من شو؟ من أحد، فلا يلتفت أحد إلا امرأتك. واضح صار؟ طبعا. ولكن بناء على هذا المعنى يكون لوط عليه السلام مأمورا بأن يسري بها، فأسري بأهلك وهي داخلة من جملة آية ولم تستثنى، فأنت مأمور يا لوط بأن تسر بزوجتك أيضا، فيختلف المعنى يعني، ولكنها مأمورة بأن تلتفت. خلينا نشوف الفرق بالمعنى بين الرفع والنصب، رواية النصب والرفع، أنه بناء على النصب فيكون لوط عليه السلام مأمورا بأن يتركها في القوم المعذبين فقتلت معه، وأما بناء على الرفع فهو مأمور بأن يأخذها معهم، ثم حينما يسمعون وقع العذاب يأمرها بأن تلتفت، فحينما التفتت، عندنا رواية، مش رواية يمكن سنية ما بعرف لأني رجع تفسير سني، فهي مأمورة بأن تلتفت، فتلتفت حينئذ، فلأن قلبها متعلق بهوى قومها، فتقول وقوما، فيأتيها حجر طائش يعني من ذلك العذاب فتقتل في ساعتها. واضح شو بصور الفرق؟ ليش؟ فأسري بأهلك إلا زوجتك إلا امرأتك لا تسري بها، إذن فهي معذبة معهم وباقية مع قومه، أو لا فأسري بأهلك ومن جملتهم زوجتك فسر بها، ولكن هذه الزوجة سوف تلتفت، مرها بأن تلتفت حينما يقع العذاب، فحينما تلتفت فيأتيها حجر في رأسها فتسقط قتيلة. هذا هو المعنى، ولكن واضح المعنى الثاني ضعيف. ومع ذلك بناء على الرفع، ما هو الضعف؟ الضعف حينئذ ضعف في المعنى، لأنه بناء على ولا يلتفت منكم أحد إلا زوجتك تكون. تحكيني كلمة أنا وبعض الدرس؟ لا خلص الدرس. طيب، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، بناء على الرفع، وإن كانت في كلتا الروايتين هي قتيلة، يعني يصح أنها قد قتلت مع القوم وقد قتلت بجريرة القوم لأن هواها في هوى قومها، ولكن واحدة تكون قتلت وهي مع القوم وأخرى وهي تلتفت إليه، ما عندنا مشكلة بهذا المعنى، ولكن المشكلة وين؟ أنه بناء على رواية الرفع تكون زوجة لوط عليه السلام مأمورة بالالتفات، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، شو يعني فل؟ فلتلتفت، فتكون زوجته مأمورة بالالتفات، وإذا كانت مأمورة بالالتفات وقد التفتت فتكون قد امتثلت أو لا؟ فتكون قد امتثلت، ولا معنى لأن تأمر شيء أحدا أنت قد آيست منه، هذا أولا، ولا معنى لأن تعذبه بعد الامتثال، يعني إن تفعل يجب عليك أن تفعل كذا لكي أنزل فيك العقاب، أصبح هذا المعنى، وهذا فيه ضعف بين. ولذلك عندنا مشكلة فيما إذا قرأت هذه الآية برفع امرأة، واضح صار، من جهة أنه لا يجوز ولا يصح جعلها مستثنى من أهلك، لأن الاستثناء موجب والمستثنى منه مذكور، ولا يصح جعله استثناء من ذيل الآية. ليش؟ لأنه يلزم أن تكون مأمورة بالالتفات، ولا معنى لأن تأمر شخصا أنت قد آيست منه وقد هممت وقد كتبت له العذاب، هذا أولا. ثانيا، لا معنى لأن تقول له افعل كذا فلا بد أن تمتثل حتى يعني صار نزول العقاب، صار نزول العذاب عليها مرهونا وموقوفا على شو؟ على امتثالها ذلك التكليف. واضح كيف بصور المعنى؟ طيب، وهو واضح أنه ضعيف، ولذلك يمكن لنا أن نخرج الرفع حينئذ على أنه من الاستثناء، من الاستثناء المنقطع. كيف؟ بأن يكون قوله ولا يلتفت منكم أحد مش هو أمر، والأمر حيث كان متوجها إلى لوط وقواه من والناجين معه، فيدل مطابقة على وجوب عدم الالتفات أو على النهي عن حرمة الالتفات، ويدل التزاما على أن الالتفات لن يحصل لكونه منهيا عنه. إذن فلا يلتفت منكم أحد، وسوف لن تلتفتوا لأنكم شو؟ لأنكم مؤمنين، لأنكم مستجيبين لهذا النهي، إلا زوجتك فإنها ستلتفت لأن هواها معلق بهوى قومها فستكون من المعذبين. واضح كيف صار المعنى؟ ولا يلتفت منكم أحد يعني دلت مطابقة على أنكم منهيون عن الالتفات، ودلت التزاما على أنكم ستستجيبون إلى هذا النهي فسوف لن تلتفتوا، إلا زوجتك فإنها من الذين سيلتفتون. ليش؟ لأن هواها معلق بهوى قومها فستقول وقوما، ولأنها ستلتفت سيأخذها ذلك العذاب بذلك الحجر الطائر إلى آخره. واضح صار؟ طيب، إلا امرأتك شو يعني؟ فصارت إلا امرأتك فإنها ستلتفت، صارت الاستثناء شو؟ صار جملة. وهكذا نصحح وجه الرفع. قال الشارح شوف، ويمكن أن يكون من هذا قراءة ابن كثير وأبي عمرو قراءة ابن كثير وأبي عمرو إلا امرأتك بالرفع إنه يصيبها ما أصابهم. وبهذا التوجيه يكون الاستثناء في النصب والرفع من نحو قوله تعالى فأسر بأهلك، تفت سواء نصبنا أو رفعنا. طيب، وهو أولى من أن يستثنى المنصوب من أهلك والمرفوع من أحد لما بينا. وإذ قد عرفت هذا فاعلم يأتي، والحمد لله رب العالمين.